الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى هذا العنوان: التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. قال: عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة نظرية والتطبيق، إلى آخر كلامه. أذكر فكرة إجمالية، صورة إجمالية للمبحث، ثم بعد ذلك ماذا نطبق العبارة، باعتبار أن البحث السيد بذكره والنكات اللي يذكرها نكات تاريخية ونكات علمية مهمة، فبعد ذلك نطبق. يقول أنه بعد بيان أنه علم الأصول يمثل العنصر المشترك في عملية الاستنباط والدخالة المهمة والأهمية العظيمة لعلم الأصول في عملية الاستنباط، إلى درجة إلى أن العناصر الخاصة تشبيها ولا تكون لها ذاك التأثير أو تلك القيمة من دون ماذا؟ من دون علم الأصول، من دون القواعد العامة في عملية الاستنباط، وإنما الفقيه يرى عناصر خاصة مبعثرة لا يستطيع أن يستفيد منها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق علم الأصول. يقول: هنالك علاقة وثيقة ما بين علم الأصول وشنو؟ وعلم الفقه، اللي عبرنا عنه بالعنصر الثالث. مع وجود العنصر العام والعنصر الخاص لابد من عنصر ثالث، اللي هو شنو؟ اللي هو التطبيق. يقول: العلاقة الشديدة بين هذين العلمين، حتى أننا نقول هكذا تعبيره، أنه علم الأصول ولد في أحضان علم الفقه، وعلم الفقه ولد في ماذا؟ أحضان علم الأصول. هكذا التعبير اللي ذكره، هذا لبيان شدة العلاقة والارتباط بين علم الأصول وعلم الفقه. حتى أن الأبحاث الفقهية والتطورات اللي موجودة في علم الفقه، كما تعلمون أن علم الفقه مسائل مستحدثة كثيرة تحصل، هذا بنفسه أو بدوره يلقي على علم الأصول آثار. شنو هاي الآثار؟ أنه تلك الآثار أنه يا علم أصول أنت لابد أن زودنا بقواعد أكثر بعد، فنستطيع أن نقول أن العلاقة هي علاقة طردية، كلما اتسعت رقعة البحث الفقهي اتسعت ماذا؟ رقعة البحث الأصولي. ليش؟ لأن الفقه يفرض على الأصول أن يزود بقواعد أكثر وأكثر حتى يواكب ماذا؟ المسائل المستحدثة اللي شنو؟ اللي صارت. ونفس الكلام أن دقة البحث الأصولي يلقي بظلاله على ماذا؟ على البحث الفقهي. ومن هنا يعلم على أنه هما في الواقع علم الفقه وعلم الأصول هما نستطيع أن نقول أنه أحدهما نشأ من الآخر متفاعلان، هذا يؤثر في ذاك وذاك يؤثر في هذا. ومن هنا بين السيد الشهيد قدس سره في هذه المقدمة الآن اللي قاعد يذكرها، المقدمة التمهيدية، بين على أنه من أين نشأ علم الأصول وكيف تكون علم الأصول وتاريخ علم الأصول من أين بدأ. فلذلك ذكر أنه أول انطلاقة لعلم الأصول هي حصلت قضية تاريخية عند المدرسة السنية، وهذا لا يعد فضلا له، هذا مو فضل له، لأنه شنو؟ لأن أول شيء الأساليب والقواعد اللي موجودة عند العامة مو مثل القواعد اللي موجودة عندنا اللي هو الاستحسان وغيره. لكن لماذا الانطلاقة كانت عندهم؟ طبعا مو معناها انه احنا ما عندنا، لا، في زمن الأئمة موجود هذا المعنى، بس احنا ليس بحاجة الى علم الأصول. ليش؟ لاننا كنا ناخذ الحكم الشرعي من منابعهم، من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ناخذ الفقه. هم بعد رحيل النبي وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ياخذون النبي ما يذكره النبي، على اي حال غلقت عليهم الأبواب أما بالنسبة إلى الأئمة لن يكون يتعاملوا مع الأئمة على أنهم ماذا؟ ولاة الأمر، على أن الأئمة هم سادات الخلق. فاضطروا إلى أن يوجدوا هذا العلم. لكن إحنا بالضبط شلون كالذي يعني يعيش حالة نعبر عنها، يعيش حالة من الصوم، إحنا نعيش حالة من الارتواء. ليش؟ إحنا نأخذ الحكم الشرعي من منبعه. هم ماذا؟ هم يحاولون أن يأتون بقواعد كالاستحسان الذي بالواقع الدليل على عدمه، أو القياس. دين الله لا يقاس، حتى ماذا؟ حتى من أجله أن ماذا؟ أن يتماشوا مع علم الفقه. فهذا ما يعد فضل، ولذلك للأسف أن بعض الأخوة هكذا يذكر أن بدايات علم الأصول عند العامة، ثم ماذا؟ إحنا ما كنا نحتاج علم الأصول. ها بل هاي شيء، هاي أحسنتم، هاي مثلبة، هاي سلبة، هذا ليس إيجاب، هاي مثلبة لهم، لأنه ضيقوا على أنفسهم، غلقت عليهم الأبواب، وكانت الأبواب في وجوهنا ماذا؟ موجودة. وهذا لا يعني أنه البذرة الأولى لعلم الأصول لم تكن في مدرستنا، لا، لأن المجامع الروائية ذكرت على أنه من خلال بعض الأسئلة التي وجهت إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانت ماذا؟ تتعلق بعلم الأصول. كانوا يسألون عن الإطلاق، يسألون عن العام، يسألون عن المقيد. هذا شنو؟ هاي قواعد مشتركة وليس هي قواعد خاصة. هذا إجمال بسيط عن ماذا؟ عما ذكره السيد الشهيد قدس سره في تحت هذا العنوان: التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفكري. نقرأ. لا بس مع بعض الإضافات، لا بس ما بعض الإضافات الآن اللي موجودة في العبارة، لا بس. قال: عرفنا أن علم الأصول، بسألكم دققون مع العبارة، أنا راح أمشي سريع والنقطة المهمة أقف عليها. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق. واضح. الأصول يطل قاعدة، الفقيه ماذا؟ يقوم بعملية التطبيق، بس تطبيقها مو فقط النظرية موجودة، مع وجود العناصر الخاصة، وهذا يحتاج إلى جهد، وهذا يحتاج إلى بذل. شلون؟ يعني مو مسألة أني بالتالي قواعد حاضرة، ما يخالف القاعدة حاضرة، لكن التطبيق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهد لا يقل عن ماذا؟ عن الجهد الذي يبذل ماذا؟ في نفس تأسيس النظرية، وفي نفس تأسيس ماذا؟ القاعدة الأصولية. وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظرية من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية ماذا؟ أخرى. يقول: لأن توسع بحوث التطبيق، شنو توسع بحوث التطبيق في علم الفقه؟ يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل. هذا بيش المثله، هو نفس المثال اللي مثله السيد الشهيد في قضية ماذا؟ في قضية النجار. هذا النجار الآن، وهذا واقع موجود، سابقا النجارة كانت شنو؟ أشياء بسيطة أحسنت. هسه الآن النجار مطالب بماذا؟ مطالب بأمور كثيرة، لأن 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 واقع النجارة فرض عليه أنه ماذا؟ أنه لابد أن 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 يكون فنانا. اليوم النجار إذا ما ينجر غرفة قريبة على شنو؟ قريبة على مثلا الغرفة التركية صح التعبير، أو التي تأتي من الصين كذا، ما حد بالتالي ينجر يعني. هاي اللبسات الفنية اللي موجودة فرضت على النجار أن شنو؟ أن يطور النظرية، وبعد ذلك شنو؟ يطبقها في الواقع. النجار اليوم يسوي الكرسي عادي يعني ما أخذ منه، لكن إذا سوى فيه شيء كذا كذا مثلا بعض اللمسات الفنية أقدر أخذه. هذا شنو اللي خلاه؟ الواقع فرض عليه. أول شيء أدوات اختلفت، كل الآن مكائن وكذا كذا، نظريتها اختلفت. يجي الآن، قبل كان يقول لك مثلا أنت سوي لي مثلا غرفة، صار أسوي غرفة، الآن تجيب لك كتالوج تقول لي هاي غرفة سويها. هذا شيء يحتاج له، يحتاج لنظرية أيضا تتغير، ويحتاج شنو؟ أدواته تتغير، وتطبيقه أيضا بالتالي يختلف عن السابق. هيك كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ عملية الاستنباط. الآن مسائل كثيرة، مسائل مستحدثة كثيرة، هذا ماذا تحتاج؟ هذا يلقي بظلاله على ماذا؟ على توسع القواعد الأصولية، لأن القاعدة الأصولية هي تمد الفقه. زين، الفقه يتوسع، هو ما يبقى على القواعد اللي هي ماذا؟ المحددة. ومن هنا هذه المزية تميز بها ماذا؟ كتاب الحلقات. وذكرت لكم سابقا على أنه إحنا إلى صاحب الكفاية كان أعلى أبحاث علم الأصول إلى صاحب الكفاية، ما بعد صاحب الكفاية إلى زمان السيد الشهيد في وقته أكثر من 100 سنة، أكثر من قرن. هذا تطور موجود في علم الأصول، هذا بالتالي إحنا ما نعيشه. إلى أن جاءت الحلقات وأسست الحلقات بالتالي لأجل أي شيء، لتفادي تلك الحقبة الزمنية اللي صار بها تطور عظيم في علم الأصول، ولا سيما في مدرسة الشيخ النائيني، المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي، هاي كلها ما موجودة في أصول صاحب الكفاية. الشهيد يقول أنا كتبته لأنه حتى أواكب التطور اللي موجود في علم الأصول، وهذا التطور اللي موجود في علم الأصول في الواقع يلقي بظلاله على ماذا؟ على التطور اللي موجود في علم الفقه. هذا واضح إن شاء الله. جيد. يقول كما أن دقة البحث في النظرية الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظرية أوفر وأدق تطلبت دقة في تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكد تأريخ العلمين على طول الخط. الآن ننتقل إلى قضية تاريخية، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الأصول، علم الحديث العفو، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، وهكذا متفاعلات. ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف شيئا فشيئا، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط بعناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها. أنا أقرأ سريعا لأنه واضح، ماذا إلي واضح لكم ما أدري بعد، أنا أعطيتكم اللب اللباء، ما أقدر أقول الفكرة وأعبر على موضوع آخر، خاف شوية شوية. جيد. ثم قال فانفصل، وكذا وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاه الأصولية. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف. ليش؟ لأنه بالتالي إحنا نحتاج أن ندرس النظرية، وهاي النظرية لابد أن تكون بالتالي بمعزل عن ماذا؟ عن التطبيق، لأن النظرية مع التطبيق بالتالي ما راح تكون بالتالي معالم نظرية واضحة ومنكشفة. وأخذ يتسع علم الأصول ويثري تدريجيا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلول المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. كل مشكلة يمر بها الفقيه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قاعدة أصولية لعلاجها. ثم قال وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت المشاكل. هذا واضح، كل ما كنا قريبين عن عصر النص قراءتنا للنص استنطاقنا للنص يكون أقرب، وكل ما بعدنا عن النصوص قراءتنا تصير أصعب، فضلا عن التحريف، فضلا عن ضياع، فضلا عن أمور كثيرة. فصير مهمة الفقيه صعبة. ليش؟ بعيد عن النص، أنت الآن واقع تعيشها اليوم، هاي الواقع بانشر بعد هذا اليوم، بعد شهر، بعد سنة، وقضايا تغيب عنك ما راح تدرسها دراسة. ليش؟ لأن القرائن والعناصر وكذا والأجواء راح تغيب عنك، كلما ابتعدت أكثر كلما غابت عنك أكثر. فهذا يلقي بظلاله على أنه أيها الأصولي أنت ارفدني بقواعد من خلالها أستطيع ماذا؟ أن أستنبط الحكم الشرعي اللي بينه وبينه مئات السنين، بينه وبين ماذا؟ يعني وقت صدور هذا الحكم الشرعي، الروايات أو صدور عصر النص اللي هو عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية الأدلة الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة علما للبعد الزمان، وهذه قضية طبيعية. فيحس فأكثر بالحاجة من الفقيه إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية، حاجة قديمة، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك في عملية الاستنباط اللي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقه السني وازدهاره في نطاق تفكير الفقه الإمامي. ازدهاره عند الإمامية أعظم وأعظم بدرجات عن ماذا؟ عن ازدهاره في ماذا؟ في المدرسة السنية. أصلا شنو الازدهار اللي عندهم؟ يعتمدون على قواعد أصولية، وتلك القواعد الأصولية أقيم الدليل القطعي على عدم حجيتها، وهم لجأوا إلى علم الأصول. يعني بالضبط هذا المثال، الماء موجود والآن يريد أن يصلي، هو يذهب ماذا؟ يذهب يتيمم. المشرع موجود، احنا كنا نعيش في فسحة وناخذ الحكم من المشرع، وهم ماذا؟ يأتون بتلك القواعد لأجل ماذا؟ استخراج الحكم الشرعي. ايش قد فارق بيننا وبينهم؟ قال فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفقه الإمامي. ليش؟ هاي مثلذة، هاي مو إيجاب، هذا مو مدح، هذا ذم. ليش؟ وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين اجتياز الفكر الفقه السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة كبيرة جدا، مسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير من الدرجة التي لا تفسح للمجال للإحساس بحاجة شديدة إلى وضع علم الأصول. وين هذا اللي يتوضى بالمي وضوءه؟ وضوء مائي، وأن يتوضى ماذا؟ وضوء جبيني. فرق بين الاثنين، هم يتيمون إحنا نتوضى بالمي. وين إذن وين الثغرات راح تصير؟ عندهم مو عندنا، إحنا النص موجود عندنا، إحنا المشرع موجود عندنا، هم ماكو مشرع. الشيء الآخر، إحنا إضافة إلى ذلك الأصول اللي موجودة عندنا إلها جذور، يعني بمعنى أن القاعدة الأصولية ما لم يقم عليها الدليل القطعي لا تكون قاعدة أصولية، وما عندهم هذا المعنى. عندهم نفس الاستحسان، أنا أستحسن هذا الشيء، شنو وأنت شنو قيمتك حتى تستحسن؟ الأعمال برأي، يعملون برأي، إحنا نعمل برأي على وفق قواعد، ما عندنا إحنا فقيه يعمل برأيه بمعنى أنه لا، على ضوء أدلة، يعني يأتي بأدلة وهذه الأدلة هو يقطع بحجيتها، مبنية على ماذا؟ مبنية على نكات موضوعية، مو نكات ذاتية، مو أنا أقول لا، وإنما أكو عنده أدلة، وهذه الأدلة قطعية، وهذه الأدلة أخذت عن ماذا؟ على من المنبع الطاهر، من المنبع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فرق بيننا وبينهم في أصولهم، في فقههم، في كل شيء. قال ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد انتهاء عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على دراسة ماذا؟ العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، مو معناها إحنا ما عندنا بذور الأصول، وليس صحيح أن نقول أن الفقه السني سبقونا في ذلك. لا، في عصر الأئمة بالتالي كان هنالك أسئلة توجه إلى الأئمة تتعلق بعلم الأصول كما سيذكره السيد قدس سره، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني قواعد أصولية، أسئلة عن قواعد أصولية وجهت من أصحاب الأئمة إلى الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام من قبل الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذور التفكير الأصولي ماذا؟ في زمن الأئمة. يعزز ذلك، يؤكد ذلك أن بعض الأصحاب ألفوا رسائل في بعض المسائل. إذن علم الأصول، علم الأصول بالتالي إحنا موجود عندنا قديماً، بس احنا ما عملنا به لأن ما نحتاج إلى أحسنتم، لأنه بالتالي المشرح موجود. مثل يا هذه الرسائل قال كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ بعد بالتالي ما لم يصل. إحنا الآن شيخنا شوف المصائب، أنه أقدم كما ذكر ذكر البعض أقدم كتاب أصولي وصل لنا هو كتاب العدل الشيخ التوسي. قبل جيت أكو كتب أصولي ما أكو لم تصل ألفت لكنها لم تصل. كتاب العدل الشيخ التوسي بالتالي هو أول كتاب وصل إلينا كما ذكر البعض. وأكو عندنا أيضا بعد يعني حتى على وزان ما ألفه تعلمون هشام بن الحكم، هذا الرجل عظيم، هذا الرجل كان هذا كان شابا لكن عندما كان ينظر إليه الإمام كان يسر وكان يلقب بأنه لسان الشيعة. كان الإمام عليه السلام يبعث به في المجادلات والمناقشات لأجل إحقاق الحق. كان تقول الرواية كان في مكان الإمام، الإمام يأتون له هؤلاء للنقاش الزنادقة وغير الزنادقة اللي كانوا في عصر الإمام الصادق عليه السلام، يقول له هشام تكلم معهم حاججهم. مرة رآه قال جاء ناصرنا وله من العمر 25 سنة، قال له يا هشام إنك تطير ولا تقع. يعرفون شنو تطير ولا تقع؟ يعني أنت إذا دخلت جدالا ما حد يقدر يغلبك أبدا، تطير ولا تقع. أما بعضهم قالوا له أنت تطير لكن احذر إنك تقع. ما دخل مجالسة مناظرة إلا وماذا أفحم القصر له من العمر 25 سنة. هكذا رب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أصحابه. رواية من الروايات تقول، هذه رواية واقعة تزني من أقراها، يعني تحس أن الأئمة كانوا مو تحسوا هذا الواقع، كانوا آباء أسد ولو تعبير الآباء قف، لكن هم واقعا هم آباء كانوا. تربية بما تعنيه التربية، مو تربية مجاملة، مو تربية، تربية حقيقية. هشام يوم من الأيام تقول الرواية كان يبيع في الظلال، مو عليكم هذه الرواية قماش يبيع. حس شلون هاي الشمس موجودة، الرجال قاعد بالظل يبيع الشمس. وهو هشام بالتالي أنه عاش يعني فترة تعلمه مع الإمام الكاظم، يعني جزء فترة مع الإمام الصادق مع الإمام الكاظم على اتحاد. تقول له هو كان شاب، مر عليه الإمام قال يا هشام لا تبع في الظلال فإن البيع في الظلال غش. شيخ أمين استغرب، الآن هشام هو ما قاعد يغش، بس الإمام طبعا يستفادون من الرواية الكراهة، ما يستفادون الحرمة، بس هاي تربية الإمام. حس واحد يا هشام هذا شلون تجي الإمام يقول له هشام بعد أول ما مسوي شيء، الرجال بالشمس قاعد به، قال له هذا اللي يجي يريد يشتري ما راح يشوف اللون بالشكل المناسب، فليس من المناسب أن تبيع ماذا في الظلال. هيك ربوهم حتى صار هشام وصار غيره وصار غيره وصار غيره. الواحد مثلا يقول لا صح مس عن هذا، قل له هذا هو صاحبنا وناصرنا، ما حد يمشي مجاملات على اتحاد. صلى الله سبحانه وتعالى. يضاف إلى ذلك أن كتاب محمد ابن أبي عمير هذا من معروف من الرواة، ويونس ابن عبد الرحمن، هؤلاء كتبا في علاج الحديثين المتعارضين. عندهم كتاب هذا متعارضين وين؟ بالتالي على ضوء ماذا؟ قواعد ماذا؟ أصولي. وكذلك أبو سهل النوبختي من أصحاب الإمام العسكري كتب في العام والخاص بعنوان إبطال القياس. عندنا كتب، يعني ذولا كانوا في زمن الأئمة وكتبوا في ماذا؟ في علم الأصول. إذن ولذلك أنا قلت لكم يعني أتأسف أنه وتألم أنه مثل كطالب أو حتى غير طالب، الطالب هذا حوزة أنه ينظر على أنه حتى مرة ذكر هذا الأمر على أنه الفقه السني سبقنا في علم الأصول وهو الأقدم. هاي مثلبة، هذا مو مدح، هذا ذن في الواقع كما ذكرت لكم. على أي حال ندخل في عنوان آخر إذا كان عندنا وقت. جيد، جواز عملية الاستنباط. يأتي هنا سؤال بعد بيان الاستنباط الاستنباط ضروري ولا مو ضروري؟ الاستنباط ضروري. الاستنباط ليس أمر مستحب، الاستنباط واجب عيني، العفو واجب كفائي، العفو واجب كفائي، بمعنى وقد يصير ماذا يعني يصير عينيا على بعض الناس الذين ماذا هم فيهم الكفاية، يعني هم يتعين عليهم الاجتهاد. الآن ماكو مجتهد، لكن هذا الشخص زيد من الناس عنده ذهنية وقابلية فقط هو اللي يصير مجتهد، صار واجب عينيا. ليش؟ لأننا نقطع بأن هنالك تكاليف إلزامية موجهة إلينا، الله لم يخلقنا عبثا. زين هذه التكاليف هل هي واضحة بديهية؟ لا، الضرورية قليلة وأغلبها هي في الواقع نظرية تحتاج إلى إقامة الدليل. يأتي هنا السؤال، هذه عملية الاستنباط التي يقوم بها الفقيه هل هي جائزة شرعا أو ليس جائزة شرعا؟ ولذلك صدر ماذا؟ صدر البحث وبين رأيه، مو بس سؤال، بين رأيه من خلال السؤال، ما لم يقل حرمة عملية الاستنباط، قال جواز عملية الاستنباط. الجواب على هذا السؤال بديهي أنه يجوز بل هو واجب. الجواز مو معنى أنه يجوز ولا لا، واجب، إما كفائي وإما يكون عيني. كيف نحرز هذه التكاليف الموجهة إلينا؟ ثم بعد ذلك السيد الشهيد قدس سره يدخل في مسألة أخرى، يقول أنه وللأسف مضمون كلامه أن هذه الكلمة كلمة الاستنباط أخذت مأخذا غير المأخذ المتعارف. يعني شلون الآن عندنا كلمة تمر بمراحل تاريخية ثم تصل إلى حقبة زمنية معينة، في وجود في هذه الحقبة الزمنية معينة تبقى متأثرة بمن؟ بالمراحل التاريخية اللي مرت، ومن خلال الذي يذكره يتضح الخلاف الموجود بين المدرسة الأصولية والمدرسة ماذا؟ الإخبارية، من خلال الذي يذكره. واضح أنه هم فهموا الاستنباط فهم غير معنى صحيح. معنى صحيح هو هذا، هؤلاء فهموا ماذا؟ أنه لا شيء آخر وهو إعمال الرأي. الإخباريون ماذا فهموا؟ يعني سووا بعضهم ماذا؟ فهموا على أن المراد من الاستنباط هو إعمال الرأي. يعني شنو إعمال الرأي؟ بمعنى إذا غاب الدليل الشرعي، لا عندنا نص قرآني ولا عندنا نص روائي، أنا ذيك الساعة أكون أفكر بعقلي حتى شنو؟ حتى أحدد الحكم الشرعي. هو هذا لا إشكال بينه وبين الجائز. إحنا لا نقول أن الاستنباط الفقهي هو هذا إعمال الرأي، بمعنى أن الاستنباط يكون من مصادر التشريع. مصادر التشريع كما تعلمون هو القرآن والسنة، الإجماع والعقل بعد يندرجن يدخلن بال. ما عندنا إحنا الآن قرآن وسنة واستنباط، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. قرآن وسنة واستنباط بمعنى أن الاستنباط يكون في عرض القرآن والروايات، ما عندنا، لا نقول ذلك. إحنا نقول الاستنباط هو بالتالي أنه أخذ بهذه الأدلة، أخذ بالنصوص، مو إذا غاب النص أعملت الرأي. إعمال الرأي المبني على الأدلة بلحاظ وجود النص،
هذا ما فهمناه
الأصولية. إحنا هذا اللي نسولف، أو إذا نص ما موجود بالتالي عندنا قواعد أصولية، وهذه القواعد الأصولية في الواقع لها مناشئ شرعية. شاي القواعد الأصولية مو من جبناها من هنا وهناك، لها جذور شرعية، مثل سيرة المتشرع كما هي. سيرة المتشرع جو الإمام خلقه ويوجده، وبالتالي نتلقاه جيلا عن جيل. سيرة العقلاء لا يمكن بالتالي أن تكون دليلا إلا إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم. الإجماع لا يكون دليلا إلا إذا كانت تعبدية، فيما إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم. إذن إحنا بالتالي الاستنباط في الواقع استنباط بلحاظ الأدلة من نفس الأدلة، مو الاستنباط في الواقع هو يكون إلى جنب الأدلة، بمعنى إذا غاب الدليل الشرعي وماكو بعد أي ناس، ليش الساعة أنا أفكر شلون أقول هذا حكم الله. طبعا هذا إحنا ما نقبل به، هذا إجمال ما ذكره السيد الشهيد هنا. هسه إذا أكو وقت أطبق عبارة لعله عندنا وقت شوية بس نطبق هاي العبارة. قال ما دام علم الأصول، هسه واضح هذا الآن راح يدخل، راح يدخل هنا إجابة عن سؤال. شنو السؤال؟ هل أن الاستنباط الفقهي اللي موجود في المدرسة الأصولية هل هو جائز أو ليس بجائز؟ قال ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من عملية الاستنباط. فهل سمح الشارع لأحد بممارسته لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصر المشتركة؟ هو الاستنباط إذا لم يكن جائزا بعد ما الحاجة إلى علم الأصول؟ علم الأصول يعطينا قواعد علما في عملية الاستنباط، بعد راح يصير شنو شيخ حسام؟ سالبة بالدفاع الموضوع. إذا الاستنباط مو جائز بعد علم الأصول شنو قلنا؟ قلنا ما نحتاجه. ليش؟ لأن أنت قاعد تمدنا القواعد بالاستنباط، أما الاستنباط هو مو جائز. جيد. والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. يقول هاي قضية بديهية واضحة أن الاستنباط جائز، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، ماذا يأتي الجواب بالبداهة بالإيجاب؟ نعم، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد الموقف العملي. ليش ملزم؟ ليش ملزم بتحديد الموقف العملي؟ لأنه يقطع بأن هنالك تكاليف حوله، بأن تكاليف متجهة نحوه، فكيف يحرز هذه التكاليف؟ يحرزها عن طريق الاستنباط. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميع أو يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. أنتم يعني كالذي يقول أنه كالذي ألقاه في الماء مكتوفا وقال له، ماذا قال له شيخ حسن؟ إياك إياك أن تبتل بالماء. شهو شلون ما يبتل بالماء؟ هنالك تكاليف. أنا أقول لك يا شيخ حسام هنالك تكاليف إلزامية عليك، بس ما أسمح لك تستنبطها وتعرفها. شو؟ فلذلك السيد يقول بالبتاهة على أن الاستنباط ماذا؟ جائز. إذا وإلا كيف حينئذ ماذا؟ كيف نعلم بالتكاليف؟ كيف نستوفي التكاليف؟ اصلا لو لم يكن الاستنباط جائز اصلا حتى بالتالي حتى وجودنا في هذا العالم يكون في مشكل. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هنالك غيبه كبرى، جايين بالغيبه الكبرى مئات السنين، دول شلون بالتالي راح يعرفون تكاليفهم؟ عن طريق الاستنباط الفقهي. شيخنا جاوزنا الوقت يعني هاي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.